الإنسان رمضان وتدخل مكة باستئجار منزل وتأثيره، فهل يجوز لك أن تدخل بغير عمرة؟ إذا كان دخولك ينبغي مكة ولم يحصل بذلك عمرة ماذا؟ إنما الذي يلزمه أن يحرم هو من قدم من أجل الحج أو العمرة، أما من قدم لأجل زيارة مريض أو لأجل طلب أو لأجل تجارة أو لاستئجار منزل لا يقصد العمرة فهذا لا شيء عليه ولا يلزمه إلا إن كان مريدا للنكد.
ساهمت مع أحد المكاتب العقارية في أرض سعر المتر 3 ريال بمبلغ 3000 متر وفي عام 94 وفي عام 94 وفي عام 94 وفي عام 93 أخذ 130 من المساهمين بسعر المتر 15 وفي عام 1400 أعلنت المؤسسة بيع المخطط من الأرض وبيع وسدد 37 أو 40 المتر، ولكن صاحب المؤسسة لم يسلم للمشتركين شيء حتى الآن بحجة أن بعض المشتركين لم يسدد له وإن بعض الأرض باقي، فهل في هذا زكاة؟
تقول إنك راهنت في الأرض عام 94 المتر 3 وهم بعد سنتين باعها بأضعاف أضعاف قيمتها، ولكن رئيس الشركة لم يسلم لكم شيء حتى الآن وباقي الأرض باقي حتى الآن، سألت عن الزكاة. نقول هذا حكم يعني لو إن طلبت أعطاك نعم زكيها لكل سنة، وإذا كنت طلبت لو طلبت ما أعطاك شيء قال عند فلان وعند فلان فهذا ليس فيها زكاة حتى تقدرها، فإذا قبضتها فتزكيها لسنة واحدة من جنس الدين على الفقير. لو كان لك دين على إنسان فقير أو على غني لكنه مماطل ما يسلم إلا الزكاة غدا فهذا لا يلزمك تزكي إلا إذا سلم لك، إذا سلم لك تزكيها لسنة واحدة ولو بقيت عنده 10 سنين أو أكثر. أما إن كان الذي عنده المبلغ غني وعندما تطلب يسلم لك على طول فهذا يلزمك تزكي لكل سنة، فرقا بيننا تستطيع أن تقبضه من بسهولة أو لا تستطيع أن تقبضه من حلاب كله ومشقة وشفاوي وتهاوي أو لا يحصل من شيء. فالأخير ما عليك إلا زكاة سنة إذا قبضتها، والأول يمكن يسلم لك بسهولة هذا السلم يزكيه لكل سنة، أما الأرض الباقية فهذا تقومها وتزكيها على حسب قيمتها لكل سنة.
ما شرط الاعتصام؟
شرط الاعتصام هو هذا تعريفه، هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى بنية، تجلس المسجد هنا بنية أنك معتكف وتترك الناس والخور معهم في شؤونهم ودنياهم وتنوي أنك معتكف وتشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن وتشتغل بالدعاء، هذا هو المعتكف. ثم إذا اعتكفت لا يجوز لك الخروج من المسجد إلا للوضوء أو لقضاء حاجة لا بأس، وإذا لم يكن عندك خادم يأتي بطعامك لا بأس أن تخرج إلى بيتك أو إلى المطعم لتتناول الطعام ثم ترجع إلى معتكفك، هذا إذا افترضت. ومن الشرط أيضا أن لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه جماعة، وإن تخللها جمعة لا بد أن يكون جمعة، إلا أن بعض العلماء جوز بشرط أن يكون جمعة جماعة وإلا ذهب للجمعة، يعني لو اعتكفت في مسجد ما في الصلاة ما في أحد يصلي ما جاز، لأن بسبب هذا تفوت في الجماعة.
إنني أستلم راتبا شهريا من البنك محول لي عن الحكومة، فهل هو حلال أو حرام؟
يقول إنك تستلم من البنك راتب شهري يحول لك من جهة الحكومة فهو حلال أم حرام؟ لا حلال إن شاء الله ما في أي شيء. نعم.
وامرأة تقول أنا امرأة أملك 90,000 ريال سلمتها لقريب لي جعلها في أرض لمدة 7 سنوات وهذه الأرض لم تباع ولم أكن أزكي عنها وهل أخذ الزكاة من رأس المال أو من رأس المال والربح؟
تقولين إن عندك 90,000 ريال وسلمتها لأحد أقاربك وقد ساهم بها في الأرض لمدة 7 سنوات وهذه مدة ما تخرجين زكاتها. لا بد أن تخرجين زكاتها، تعلمين على كل حال. والزكاة ما هي على رأس المال، على حسب القيمة. يعرف نصيبك من هذه الأرض مثلا 5 أسهم من 100 سهم أو من 1,000 سهم تقدر على حسب قرار رئيس الشركة. فإذا كان يقول لو بيعت الأرض مثلا يكون 1,000,000 ريال على الزكاة 1,000,000 أو 5,000,000 على حسب قيمتها لكل سنة.
أنا امرأة كنت أصلي صلاة العصر وكان لي ابن صغير يبلغ من العمر 8 سنوات فإذا خفت عليه من شيء قال جبري أن أقطع الصلاة ثم أعيدها في نفس الوقت.
تقولين إنك امرأة تصلين العصر ولك ابن يبلغ من السن 8 سنوات وإذا ربما تخافين عليه فهل تقطعين الصلاة؟ نعم، إذا كان تخافين على الموت والذي يسقط من في حلكة أو شيء أو يسقط في بئر أو في خزان أو في ناس ذلك بل يجب عليك قطع الصلاة على كل حال. أما إذا كان مجرد وسواس يسقط كل ما في خلاف فلا ينبغي تقطعين الصلاة إلا لأمر بين. حتى إن على الإن ذكروا لو أنك تصلين ورأيت شخصا جالس وأقبلت عليه حية وما درى يجب عليك أن تنبهه في الصلاة، تقول له الحية خلفك مثلا، أو رأيت أعمى يمشي في الطريق وأنت تصلين وإذا هو مقبل على بئر ما يشوفها وخفيت أن يسكت يجب عليك أن تنبهه في الصلاة بل هنا هذا لابد منه. فكذلك ابنك إذا خشيت أن يقع في هلكة لابد يجب أن تدفع الصلاة وتنقلي من هلكة. نعم.
أنا امرأة مسلمة ذهبت مع زوجي للخارج للدراسة وأنا متحجبة ألبس حجاب الرأس مع الملابس الواسعة ولا أخذ سوى وجهي حتى يدي أغطيها بقفاز. وسؤالي هو أنني أدرس في مدرسة فيها رجال ونساء اختلاط، فهل علي من ذنب علما بأني لا أختلط بهم إلا قليلا؟
تقولين انك مسافره مع زوجك في الخارج وانك تدرسين وانك متحجبه وثياب واسعه ولا يحجبك الا الوجه فقط وانك تدرسين مع نساء ورجال ولا تخالطين الرجال الا قليلا، لا شك انك مخطئه، لا يجوز لك، لا بارك الله في هذه الدراسه، ما دام انك تخالطين الرجال ولو قليلا، من خالطهم قليلا خالطهم كثيرا. ثم الوجه هم حاسم المرأة، المرأة ما يعرف جمالها إلا من وجه، من عينيها وأنفها وجمالها بوجهها، البقية وجودك عدم، فهذا لا يجوز لك بكل حال. إن حصل من لبست امرأة أو غيرها مثل أو زوجتي هذا طيب، أما الدراسة التي تؤدي إلى اختلاط رجال بنساء وكاتبة ريت الذي هو الجامع لمحاسن المرأة أو قد يحكم ما تعرف جمالها إلا من قبل وجهها وغير ذلك، هذا لا يجوز بكل حال. وأنك تأذنين بهذا
على من يجب طواف الوداع وهل يجب على كل من فارق البيت الحرام وإن لم يكن حاجا ولا معتمرا؟ وماذا يجب على من خرج من الحرم وسافر ولم يطف طواف الوداع؟
طواف الوداع واجب خاصة في الحج، من حج وخرج ولم يوادع عليه دم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولما أراد الناس أن يصلوا من الحج أمرهم بأن لا يخرجوا حتى يطوفوا طواف الوداع ما عدا الحائض فإنه لا وداع عليها. لو خرجت من أمام الحج وأرادت أن تسافر وهي حائض لا بأس، فلا وداع عليها، أن الرسول خفف عن الحائض.
هذا إذا كان حج. أما إن كان عمرة فالعمرة إن طاب وسعى وكثر ومشى على طول فطواف العمرة يكفي عن طواف الوداع ما دام أنه لم يتم. فإن أقام فيتعين عليه أن يوادع. لهذه عموم هذا الحديث ولحديث الحافظ بن عبد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطواف الحج والعمرة، لكن لو ترك وسافر ولم يوادع هذا لا دم عليه إلا أنه يأذن.
قال: من غير أهل مكة وسأقيم بها لمدة 15 يوما فهل يجوز لي قصر الصلاة إذا لم أدرك الجماعة؟ وكم مدة السفر التي يجوز فيها القصر لمن سيقيم مدة محدودة أو غير محدودة؟
تقول إنك تريد البقاء في مكة 15 يوما فهل يجوز لك القصر؟ لا ما ينبغي لك أن تقصر، صل مع الجماعة ولا ينبغي. القصر ما هو إلا رخصة وسنة بشرطه، وأن الإتمام هو متعين بكل حال، ولا أحد يقول أنه لو أتم صلاته غير صحيحة، فلا بد من الإتمام. أما المدة التي يقصد إلى المسافر فهذا اختلف العلماء، الحنابلة يقولون إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام يلزمه أن يتم، يعني إذا كنت تريد أن تبقى هنا أكثر من 4 أيام هذا ما يجوز لك تفطر ولا يجوز لك تفطر ولا يجوز لك أن تجمع. أما إذا كان مدة 4 أيام فأقل هذا لا بأس بالقصر، هذا عند الحنابلة. والأقضاء للآخرون يقولون 15 يوم وقيل 10 في الغداء، لكن ما أنتم في الأحوط وأنك لا تقصر، لا بد أن تتم بكل حال ما دام أنك نار النهار مدة طويلة.
شخص صلى الظهر والعصر جمع تقديم في وادي محرم ولحق على صلاة العصر بالحرم وصلى مع الجماعة قال عليه شيء؟
تقول إنك صليت جمع تقديم الظهر والعصر في وقت الظهر وجئت هنا وأدركت العصر مع الجماعة، ما يلزم صلاة عصر ما دام إنك أديتها وإن نسيتها. فصلاتك الأولى مجزية، مثلا لو صليت الظهر والعصر جمع تقديم وعن ذهب إلى بلادك ودخلت بلدك بعد الظهر وجاب صلاة العصر ما تصلي مع جماعة العصر إذن لا الصلاة صحيحة. فكذلك هنا أما صلاتك العصر إذا لا تقع نازلة في قول صاغة من أهل العلم.
هل يجوز الطواف بالحذاء؟
هل يجوز الطواف بالحذاء؟ نعم لا بأس به إذا كانت نظيفة ولم تنبوز المسجد ولا ضرس المسجد. أما المهم هو أنك تقع عليها النجاسة والأوساخ ثم تأتي بها للحرم أي للمسجد، لا ينبغي هذا. أما إذا كانت الوجه وليس بأسه فلا مانع.
شخص استلم بعد صلاة الفجر أي بعد عقد الصوم قال عليه شيء؟
تقول إنك احتلمت بعد صلاة الفجر وأنت رايح فما حكم صومك؟ صومك صحيح ولا تعرف ما عليك إلا أن تغتسل فقط، لأن هذا شيء ما باختيارك.
إذا كنت مقيم في مكة في رمضان فهل يجوز أن أخرج زكاة الفطر في بلدي؟ وما هو الطعام الذي أخرج؟ وهل يجوز أن أخرج دراهم عن الطعام؟ وما مقدار ما أخرج من الدراهم؟
تقول يا كنت في رمضان هنا وأدركت العيد من أين تخرج زكاة الفطر؟ تخرج الأولى في البلد الذي أنت فيه، لأن الفطرة متعلقة بالبدن فالبدن هنا فأخرجها هنا. ولكن لو أمرت أولادك وعيالك في بلد أن يخرجوا عنك أرجو ألا بأس إن شاء الله ولا في مانع. أما إخراج النقود عن الفطرة فهذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عسر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أكل ومنه صاعا من أرز. وكما قال أبو سعيد أما أنا أقول أبو سعيد الخدري أما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإخراج النقود لا يجزي في قول جمهور العلماء وكما هو عمل الصحابة رضي الله عنهم.
أين يكون ميقات السودان بالنسبة للحاج الذي يأتي إلى جدة من دون إحرام وماذا يفعل؟
ميقات السودان خاصة نوافل المقابل لجدة، هذا يذكر بعض الحنابلة عن ميقات جدة لأنه لم يمر بمحاذاة ميقات لا بيلم من جنوب ولا بجهة من شمال، هذا هو قول بعض العلماء. لكن الحافظ ابن حجر الفتح الباري يقول ما معناه يلزمه ان يحرم الى هذا، لان لا بد ان يحرم الميقات حتى ولو جاء ولو لم يمر به لا بد من محاذاته، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت من جهه المدينه ومن ياتي من جهه هذا الحليله وما يقابله من جهه اليمن يلملم، ووقت لآل نجم جهة الشرق قبل المناسك وما يقابله من جهة الغرب في جحفة. فكل إنسان يأتي من أنحاء الدنيا لا بد أن يمر بهذه المواقيت أو بما يحاذيها ويقابلها، فإذا قابلها أو حاذها فإنه يحرم. وأما بعض العلماء يقول إن جدة خاصة أهل الكواكب، قالوا لأنها مقابلة لجدة غير بالجهن، فلا يمر لا منا ولا من لا من جهة الجحفة شمالا ولا من جهة يلم لا جنوبا، فإذا وقت إلى جدة فإنه يحرم. هذا قول بعض الحنابلة. أحمد،
ما حكم التمسك بكسوة الكعبة؟
ما حكم التمسك بكسوة الكعبة؟ هذا من البدع التي لا أصل لها، فنحن مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ولا تبتدعوا، لقد كان لكم برسول الله اسوة حسنة. فما نعرف ان الرسول تمسح بكسوة الكعبة لا هو ولا احد من اصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. فالتمسك بالكسوة او بالباب او بسبت مقام ابراهيم او بجدران الكعبة أو بجدران حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالشرك الذي عليه، كل هذه من البدع التي لا أصل لها في الشرع.
سمعني أخ أقول اللهم حرم وجوه أمة محمد عن النار، فاعترض علي هذا الدعاء فاعترض على هذا الدعاء لأنه دعاء بمستحيل، واحتج بقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قال هذا صحيح؟
كنت تدعو تقول اللهم حرم وجوه أمة محمد على النار، وأنه اعترض عليك أخلك وقال إن هذا مستحيل، لأن الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نقول دعاءك هذا ليس بمشروع. أمة محمد قسمان، أمة الإجابة وأمة الدعوة، فليست أمة محمد كلهم سالمون من النار. أما أمة الإجابة الذين أجابوا دعوته واتبعوا ما جاء به فنعم هؤلاء سالمون والله ينجيهم من النار. أما الآخرون الذين أمة الدعوة دعاهم ولم يقبلوا ولم يرضعوا بذلك رأسا فمأواهم النار وبئس المصير. وهذه الدنيا كلها هم أمة محمد، كل العالم من يهودي ونصراني، لكن أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة لا. أما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتى مقضيا، اقرأ الذي بعدها، قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وكل مريض لكن لا يمسهم ولا يريهم منها شيء، وإن لا بد أن معنى الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتى مقضيا ثم بدأ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أن نقول اللهم حرم وجوه أمة محمد على النار هذا دعاء لا ينبغي على كل حال، لأن أمة محمد منهم من مات على التوحيد سالما من الشرك قليله وكبيره ومن المعاصي هذا شيء آخر، وبعض أمة محمد
وعندهم الشرك، لكن عندهم زنا وعندهم فسوق وعندهم الخمور وعندهم شر وبلاء، فالله سبحانه وتعالى يعذبهم بالنار إذا شاء من بعد المشيئة، يعذبهم بالنار بقدر جرائمهم، ثم مآلهم إلى الجنة إذا كانوا ماتوا على التوحيد.
كنت من النوم متأخرة فذهبت إلى الثلاجة فأكلت قطعة من الطعام وشربت الماء، وبعد هذا خرجت للتأكد من الوقت فسمعت الأذان للفجر فأمسكت وأدمنت اليوم، فما حكم صيامي هذا؟
تقول إنك كنت من النوم وعمدت إلى الثلاجة وتناولت قطعة الطعام وشربت، ثم لما خرجت إلى يؤذن الفجر، الأصل الصحة إن شاء الله صوم الصحيح، ما دام أنك لم تتحقق أن أكلك بعد طلوع الفجر فالأصل الصحة ولا قضاء عليك، لأن العلماء يقولون ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه.
وهذا سائل يقول: تركت بعض الأشياء وأنا أعمل بحكومة بلدي وأخلط الراتب بالأشياء المسروقة، والآن معي في منزلي بعض الأشياء وهي من الحكومة، فماذا أعمل؟ ولحمي نبت من حرام، وماذا أفعل بهذه الأشياء التي هي معي في البيت وأنا بحمد الله قد تبت الآن؟
تقول إنك تعمل عند الحكومة حكومة بلد وعملت عندها راتب، ولكنك تشرب فيما بعض الأشياء وتخالط تخلط راتبك بهذا الشيء الذي أنت تسرقه، وبعض الشيء الذي سرقته لا يزال موجود عندك في البيت، وأن لحم الصقور نبت من حرام ومن سحر، نقول لك: ما دمت تائب فالله يقبل توبة التائبين. قال الله تعالى: واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الموت، يعني ما لم يغرغر قبل يجيك الموت وتغرغر روحك فالله قابل توبتك. لكن هذا الشيء الذي دخل على الحرام إن أمكنك أن ترده إليهم، والشيء المعين الموجود في بيتك هو الأولاد والمتعلم، وإن كنت تخشى أن يعاقبوك فما دخل عليك فتصدق به على الفقراء من مال، وكذلك الموجود في بيتك تصدق به على الفقراء، ذمتك تبرأ من حينئذ، والأجر يكون للمسلمين، لأن مال الحكومة مو بالحكومة، للمسلمين جميعا. وقد وقع مثل هذا، وهو أن رجلا في أيام عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان المسلمون في دار غزوات، سرق شيئا من الغنيمة وكتمه ثم تاب، فسأل سالم بن عبد الله بن عمر وكذلك سأل معاوية، فأمروا بأن يتصدق بما أخذ، لأن لا يمكن أن يرده عليهم، لأن المسلمين كلهم مشتركون به، فيكون الأجر لهم وذمته تبرأ، فكذلك قضيتك هذه.
هؤلاء الذين يقرؤون القرآن في الحرم وهم مجموعة من المكفوفين ويمدون أيديهم للناس في أثناء القراءة ليعطوهم الناس، هل هذا الفعل جائز أم حرام؟
تقول: إن جماعة من المكفوفين يقرؤون القرآن من أجل أن يعطوه، أن الناس يعطون عن صدقة، هم نيتهم إن كانوا قرأوا لأجل الصدقة فلا يجوز لهم. القرآن لم ينزل للتسول وإسهالة الناس، القرآن نزل لشفاء القلوب وللهداية والنور والتقرب إلى الله، لم ينزل القرآن أن يجعل مادة تسول، مادة تسول، فلا يجوز لهم بكل حال، إن كانوا مروا بقراءة من أجل الناس يعطونهم فهم لا يذهبون على هذا ولا ينبغي أن يعطوا، فإن كانوا قرأوا لله فإنما ولا قصدهم السؤال ولا أي شيء، فلا معنى من مطعمها، لكن هذا الشيء يرجع إلى نيته هو، والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات.
من سيطرت عليه الهواجس أثناء الصلاة حتى لم يسمع قراءة الإمام من غير إرادة منه،
هل صلاته صحيحة؟
يقول من سيطرت عليه العوادي ويصلي حتى انه لم يدري ماذا قرأ الإمام فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته إن شاء الله صحيحة ولكن ما ناقصة. الصلاة لم تكن كاملة وأن من أنه يؤمر بالإعادة لا يؤمر بالإعادة بل هي ذمة من الواجب إلا أن الصلاة لم تكن كاملة بل وناقصة.
هل وضع العذر عند الحضور لأداء الصلاة في المسجد الحرام محرم وما حكم الذي يضعه من غير قصد أو نسي فوضعه خصوصا بالنسبة للنساء؟
وضع العذر مطلوب كحال الرجال فإن الرائحة الطيبة الذكية لا سيما في مجتمعاتنا. أما المرأة فلا ينبغي لها أن تتعطر ولا أن تستأنس في المسجد ما دام أنها تريد الخروج إلى المجتمعات كالمسجد الحرام، هذا لا ينبغي لها بل عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتعرف أن الله سيحاسبها وستقف بين يدي الله. عليها أن تتحجب وأن تتحفظ وأن تبتعد عن الزينة والطيب وما أشبه ذلك لأنها جاءت للعبادة لم تكن جاءت لأجل أن تفتتن وتفتن غيرها.
إنسان تمضمض وشرب فذهب إلى جوفه قليل من الماء فهل يفطر؟
تقول إنك تمضمضت وذهب قليل من الماء إن كان عن قص نعم تفطر وإن كان عن غير قص فهذا لا تفطر. الصوم صائم كما دخل حلق الدخول من الماء من غير قص فهذا الصوم صائم أشبه ما لو استنشقت الماء من غير قص فدخل الماء حلقك فالماء غسل الصوم صائم. أما إن كان عن قص نعم فأنت مجرم ومخطي وعليك الصلاة.
وهذا سؤال تكرر كثيرا وهو استعمال النساء لحبوب منع العادة الشهرية في رمضان.
تقول ما حكم منع النساء حكم استعمال النساء للحبوب التي توقف العادة الشهرية في رمضان؟ لا بأس يجوز لها أن تستعمل إذا لم يضر بها إذا كان نادي ضرر على بدنها ويرضى يمنع العادة أيام معينة مثلا في أيام الحج ولا أيام رمضان فلا بأس يجوز لها استعمالها وصومها في هذه المدة كلها صوم ولا قضاء عليها.
أنا أعمل في إحدى المؤسسات ورفض صاحب المؤسسة قيامي لأداء فريضة الحج ولكني في وقت الحج خرجت للحج ولم يتأخر العمل في المؤسسة لأني اتفقت مع زملائي أن يحلوا محلي ولم يعلم صاحب المؤسسة فعل هذا جائز؟
تقول إنك لم تقضي غرك حجة الإسلام وأنك كامل عند صاحب المؤسسة وأن صاحب المؤسسة رفض أن يأذن لك وأنك اتفقت مع زملائك ليقوموا بالمهمة ثم أن حجج لأداء فريضة الإسلام من غير أن يعلم صاحب المؤسسة الذي أنت تعمل إذا نعم حجك صحيح إن شاء الله لكن الراتب الذي تأخذه لا يحل لك لأنك لم تعمل عنده. فالراتب الذي أخذته في زمن حجك وأنت لم تعمل هذا لا يجوز لك. أما حجك فأنت حر وحجك صحيح ويجيك عن حجة الإسلام فقط الدراهم اللي أخذتها بالدعمه.
ما حكم التحدث مع النساء الأجنبيات بظروف العمل في نهار رمضان؟
ما حكم التحدث مع النساء الأجنبيات بظروف العمل في نهار رمضان؟ رمضان وغير السواء مجرد التحدث بظروف العمل لا مانع منه إذا كانت متحدثة ولا تنظر إليها. ثم أيضا لم يتلذذ الإنسان بمحادثتها مجرد تخبرك أو تخبرها بما يتعلق بالعمل لا لشيء آخر فلا بأس. المرأة إذا كلمت الرجل الأجنبي كما لو سألته عن شيء من أمور دينها أو وقته أو كل هذا لا بأس به. فإن نساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يأتين النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع أصواتهم ويسألنا. إنما الذي يحرم هو يحرم أن يتلذذ بصوت المرأة، إذا كان من باب التلذذ فهذا لا يجوز لحرام، أما مجرد من أنها توصي لحاجة أو يحمي لها حاجة أو يخبر بضرب العمل أو تخبره فهذا لا بأس به إن شاء الله.
ما الفرق بين الرجال والنساء في حالة السجود من ناحية حفظ الجدعة وعدمه؟ فقد سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فمسكم جبهتكم من الأرض، فهل يجب على المرأة أن تكشف وجهها حالة السجود لتمكن جبهتها من الأرض؟
تقول: هل يجب على المرأة أن تكشف وجهها لتمكن جبهتها من الأرض؟ لا، خاصة إذا كان عندها رجال أجانب تمكن جبهتها ولا تغطي. وحتى أن لو جعلت فراش بينك وبين الأرض ما في مانع، أليس ما توجدت على تسجد على زوجي وإلا على مصلى وإلا على أي حصير ولا على أي شيء، كل هذا لا بأس به. حتى لو كنت في أرض حارة من هذا الوقت ومددت طرف ذكرك تسجد عليه ليقيك حرارة الشمس، أو طرف ذكرك تسجد عليها لتقيك حرارة الشمس أو برودة الأرض في الوقت في زمن الشتاء، لا بأس، كل هذا جائز. وأنا بقول هذا التعارض أصلا ما كان بجبهتك من الأرض.
ما حكم زكاة الفطر ومتى تخرج وما مقدارها؟ وهل هناك مذهب يجوز إخراجها نقدا؟
زكاة الفطر تخرج يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وإن أخرها إلى بعد صلاة العيد فهو يأثم، والأفضل أنه يخرجها قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل اليوم أو يومين كلهن أو النهار ما عليه أي شيء. أما النقود فلا يجوز، وقولك هذا العملات نعم في المذاهب الحنفية يرون جواز إخراج النقود، لكن نحن مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نكن مأمورين باتباع الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام مالك. إذا ظهرت السنة واتضحت قال هو يجب اتباعها، ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك لا يرون إخراج القيمة، بل لا بد من إخراج الطعام.
إذا أراد الاعتمار من يقيم في الحرم فهل يجب عليه الذهاب إلى التنعيم أو الجعرانة مثلا للإحرام، أم يكفي أن يحرم من بيته؟
من كان ساكن في مكة في الحرم وأراد العمرة أن يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو يحرم من بيته، لا يجب أن يحرم من بيته، إن أحرم من بيته فعليه دم، بل يحرم من الحل سواء كان من الجعرانة أو من عرفة أو من التنعيم. المهم أن يخرج وراء الأميال يحرم، حتى يجمع بإحرامه بين الحل والحرم.
لإخوان من أمي وتوفي والدهم وقد ترك لهم مبلغا من المال وقد توكلت عنه، فهل على هذا المبلغ زكاة علما بأن المبلغ ليس كبير والأولاد معظمهم صغار؟ فذلك هناك مبلغ آخر وهو نصيب الصغار القصر من دية والدهم، حيث توفي في حادث وقد ساهمت به بأكثر من مساهمة وزاد عن الأساس، فهل على هذا المبلغ زكاة أيضا؟
نقول إن لك إخوة من الأم وقد توفي والدهم وكنت أنت الوكيل عليهم وقد خلف لهم مال ليس بالكريم، وكذلك أيضا وضعت بسبب حادث سلم صاحب السيارة الفدية أو الذي حصل من الحادث، نعم في زكاة، مال الصغار في زكاة على كل حال، سواء كان من جهة الدية الذي حصل لهم أو من جهة ما خلفه له والدهم إذا حال عليه الحول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وبالنسبة إلى الصغار يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ولي مال يتيم، اليتيم هو الصغير، فليتجر لي ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ينزكى، دل على أن فيه زكاة فلا بد من إخراج الزكاة.
ما حكم تمثيل الصحابة في الفتوحات الإسلامية؟ وهل صحيح أن هذا مما يزيد في نشر الإسلام؟
تقول ما حكم تمثيل الصحابة وهل ولا مما يزيد الإسلام؟ هذه المسألة بعدت في عدة مؤتمرات في رابطة العالم الإسلامي وكبار العلماء من المملكة العربية السعودية، وكلهم أصدروا قرارات على أن الشريعة لا تجوز أن الصحابة يمثلون، فإنهم هم الذين حملوا لنا هذه الشريعة، وهم الذين تلقوا القرآن وتلقوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة الحسنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين أثنى الله عليهم القرآن محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ما هم في وجوههم من أثر السجود، هذه صفاتهم رضي الله عنهم. فكونهم يأتون بفتقة الناس ويقولون هذا معاذ بن جبل أو هذا أبو عبيدة أمين هذه الأمة وهم في حالة مجرية، وأيضا لا يعرفون ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهذا الصحابة ينزهون ويجلون ويعظمون من أن يمثلهم فسقة الناس أو أنهم يمتهنون حتى ولو قالوا إن ذي تعظيم للإسلام، الحاصل أنه لا يجوز.
ما حكم الإصرار بالبسملة في قراءة الفاتحة والصلاة، وأيهما أفضل الإصرار أم الجهر؟
الإصرار أم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة أيهما أفضل؟ الإصرار أفضل، وإن جهر فلا حرج عليه، لأن جاءت الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا هذا يدل على أنه يفتتح القراءة بالحمد لله وأنه لا يجهر بسم الله، لو كان يجهر لقالوا يفتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في حديث أنس أنهم قالوا صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. قال وفي رواية لمسلم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لابن خزيمة كانوا يشرون ببسم الله الرحمن الرحيم. كل هذا يدل على أن الإصرار أفضل. وذهب آخرون من العلم الشافعية والمالكية ومن وافقهم إلى أن الجهر أفضل، مستدلين بحديث أبي هريرة إذا قرأتم بفاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. ومن يرى الحاصل إن الأمر كله سهل، إلا أن الإصرار نقول أفضل، وإن جهر فلا حرج عليه إن شاء الله.
أنا عندي بساتين واستخرجت جميع مهنتها من البذور والزرع وأجرة الحرق والحصاد، فهل يجب علي زكاة ثمارها قبل قضاء الدين أم بعده؟
أقول عندك بساتين وأنك استقرضت البذر والأجرة وما أشبه ذلك، فهل يجب عليك زكاة ثمارها؟ نعم يجب عليك، حتى ولو كان عليك دين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخلص الزروع والثمار ولم يقل سألوهم عن هل عليهم دين، هذه الأموال الظاهرة، فتخرج الزكاة والله يعوضك خيرا منها، لأن الزكاة سمي الزكاة لأنها تزكي المال وتنميه وتكثره وتطيب الآباد.
هل يجوز لبنت 7 أو 8 سنوات أن تطوف مكشوفة الرأس، وكذلك المرأة الكبيرة إذا كان خمارها يحكي عن جميع شعر رأسها من دقته؟
تقول البنت الصغيرة من 7 هل يجوز أن تطوف، أو 8 هل يجوز أن تطوف وهي كاشفة الرأس؟ نعم يجوز ما دام أنها صغيرة، لأن عورتها من السرة إلى الركبة للرجل ما دام أنها صغيرة. وأما الكبيرة ف هذه لا ما يجوز لها، لا بد أن تسكن جميع بدنها، لا تكون صغيرا بمعنى انقشع أو ما أشبه ذلك، لو طابت في مكشوف الرأس أو إنما سترت عورتها من السبعه إلى الركبة، لأن عورة الصغيرة مثل عورة الرجل، فلو صغيرا حاصل لو طابت رأس مكشوف لا بأس به، فصلاتها وطوافها صحيح، أما الكبيرة لا، لا بد أن تسكن جميع بدنها.
بعض الناس لا يصلي الصلوات الخمس ولا يجحد وجوبها، وكلما قيل له صلي يقول يصلي إن شاء الله ولكنه لا يصلي، فما حكمه؟
يقول إن بعض الناس لا يصلي بكلية إلا أنه لا يجحد الوجوب. ما أظن أن لا يجحد الوجوب أن يعترف الوجوب ويترك الصلاة، لا بد من عند الشك في الوجوب، ومن أجل هذا ذهب الحديث إلى أنه يؤمر بالصلاة، وإلا إذا امتنع يقتل، وإذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يذم على المسلمين في مقابرهم، بل يشهد بكراه ويرمى في أي جهرة. هذا حكم من لم يصلي، وهذا ومذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فترك الصلاة قالوا إنه علامة ودلالة على وجود الكفر، فلا بد من قتل على هذه الكيه. هذا مذهب العديد ومذهب الإمام أحمد وإسحاق، إلا أن التفسير لا بد يضيق عليه من مرضها إلى آخره. فالحاصل أن مثل هذا لا بد من قتله. أما من جحد الوجوب لو صلى ألف مرة ما تنجح، أدام أنه يجحد الوجوب ما لو صلى وبكى ويجحد وجوب الصلاة قال كافر باتفاق المسلمين.
في العام الماضي صدت طواف الوداع وبعدما انتهيت وجدت في ثوبي دما، فما حكم طوافي؟
تقول العام الماضي صدت طواف الوداع وبعدما انتهيت وجدت في ثوبك دم، وما الحكم؟ ما دام انك لم تعلم به الا اخيرا الطواف صحيح ان شاء الله. من جنس الصلاة، فانك لو صليت وبعد الفراغ من الصلاة وانتهيت وجدت على ثوبك نجاسة لم تعلم بها الا بعد الفراغ، فليكن صلاتك صحيحة ولا تؤمر بالإعادة، وان كان على ثوبك نجاسة ما دام انك لم تعلم بها الا بعد الفراغ، فكذلك هذا الدم لم تعلم به الا بعد الفراغ من طواف الوداع، فطواف الوداع صحيح ان شاء الله. والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بقرب احد من الناس، هذا نعم جوزه بعض العلماء، وقد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، لكن قالوا انه انتهى الى سبابه في قوم، ومعنى السبابه الزباله، ولم يجد قالوا لوجع كان بمعذره، يعني في خير ركبته، وفيه ان المحل غير قابل، ومن هذا قال بعض العلماء بجوازه، لكن اولى ان تكون جالس، اما والا رفع له قائم، ولكنه ياتي شيء مغشاش له لا بدنا ولا دولا ولم يكن امام الناس، فقام من العلماء به الا ان الاولى ينبغي ان تكون جالسه ما لم يكن هناك ولا يسمع. الأشرطة التي فيها قرآن هل يجوز مسحها بدون وضوء؟ تقول الأشرطة التي تكون قد يكون بها قرآن هل يجوز مسحها بدون وضوء؟ معلوم أن المصحف قال لنا إذا كان فيه مهدف يجوز مسحه، مثلا لو كان مع المصحف وكان فيه بكشف يعجل تمسحه، لأن التمسك بكشف لم تمس المصحف، المصحف داخل، فكذلك الشريف ما دام انه داخل وهناك ظلال بينك وبينه فالظاهر لا باس به ان شاء الله كالمصحف الذي عليه فيه.
اذا كان الاستواء في اثراء الصوم وقت محدود فمتى يبدا ومتى ينتهي؟
يقول اذا كان الاستواء للصائم وقت محدود فمتى ينتهي ومتى ينتهي؟ المساله كلاميه، يعرف من العلماء يقولون تستاكل الى الزواج، لحديث استاكلوا بالغداة ولا تستاكلوا بالعشي، وهذا هو الذي يميل الى مذهب الحنابلة، لكن الصحيح
أنه تتساءل مطلقا أول النهار وآخر النهار، ولم يرد في جميع الأحاديث الصحيحة أنه من هذا، وأن حديث ساقه بالغداة هذا ضعيف لا أصل له كما قاله بعض أهل الخطاب. فالحاصل أنه يجوز لك أن تساءل الظهر والعصر والصبح بأي وقت يكون مستعان، هذا هو أظهر قولي العلماء.
هل يجوز لي أن أقرأ القرآن لكي يساعدني على جلب النوم فقط؟
تقول هل يجوز لك أن تقرأ القرآن من أجل أن يساعدك على جلب النوم؟ اقرأ القرآن واروي بقراءتك التقرب إلى الله، ما في معنى ويأتي كل نوم، إذا كان هذه كل نوم إلا قراءة القرآن تقرأ، وما بينك وبين الخير إلا مجرد النية. تنوي عن قراءة الآية للتدبر او للتقرب الى الله، والتدبر لا تستنى من التقرب الى الله، وهذا يكون كذا.
انا انسان مصاب بالحساسية الجلدية، وكثيرا ما ادهن رجلي وذراعي بالمرهم، وعندما اتوضأ ينزل الماء من الجلد مع الدهن، فهل يجب علي ان اتيمم ام يقتل وضوء؟
تقول ان عندك حساسية وأنك تدهن ذراعك بالمرهم ولكن توضيت الماء ما يصل يجيك، ما أظن الماء يصل يجيك، لكن إذا تحققت يقينا أن الماء ما يصل يجيك فلا بد من إزالته، لأن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع البشر من دين أو عدين، فمن إزالة الدين ما هو شيء متجمد على الذراع، ما هو شيء متجمد له الجنب، لكن اذا صح انه ان الماء لا يصل الى الجلد يقين فهذا لا بد من ازاله المساله الى المراه، لان نصوص الوضوء ازاله ما يمنع الوصول، اما ان كان الماء يتصل بالجلد فهذا لا باس ولو بقي المراه.
عندي بضاعة وبعتها وقبضت ثمنها ولي فيها شركاء، وعندما استلمتها القيمة سرقت مني، فماذا علي؟
تقول ان عندك بضاعة وبعدما وليتها شركاء وبعدما بعتها واستلمت القيمة سرقت مني، فماذا علي؟ ما لك الا ان تكون مفرط، وكان من قيمة وضعتها في غير حل فأنت تضمن لشركائك لأنك تعتبر مفرط، فإن كان أنك وضعت القيمة في محل حل من نادرة العادة أن الناس يضعون الدراهم فيه كصندوق أو ما أشبهت محل حل، ولكن القضاء والقدر مع أنك ما قصرت في الحل خيفت فلا شيء عليك، لأنك أمين وشركائك بمنزلة الموجودين لك، فما دام انك لم تغرق ولم يقع من تسارب فهذا لا تعرف، اما ان كنت مغرق بهذا الجلوس في محل غير امن او غير محل مثله فانت ضمن.
اذا فاتتني التكبيرات الاولى والثانيه والثالثه في صلاه الجنازه فكيف اقضيها؟ وما الحكم اذا شيعت الجنازه وانا لم اكمل الصلاه؟
تقول إذا فاتت التكبيرة الأولى والثانية والثالثة على النبي، كما لو جئت أو أنت تسلم وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى والثانية والثالثة، فلما برأت من سنتك أو توضأت سلم الإمام، يعني أن أدركت التكبيرة الأخيرة، تقول ماذا أعمل؟ إن أمكن أن تسلم الصلاة قبل رفع النبي سلم، وإما أمكن حسيت أنهم يرفعون الميت قبل أن تكمل فاشر بالتكبير، قل الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، ولو لم يكن هناك دعاء إن أمكن أنك تأتي بالبقية قبل رفع الميت تقرأ الفاتحة، قرأت الفاتحة الأولى صلي على الرسول وتدعو له دعاء عن خير الميت ثم تكبر وتسلم قبل رفعه، فهذا الذي ينبغي. فإن خشيت أنهم يرضعون قبل أن تكمل فتسرد التكبير ولا شيء عليه.
سمعت أن من جلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلى الإشراق أنه يجعل له ثواب حجة وعمرة،
فهل يشترط الجلوس في المسجد؟ وما الحكم اذا خرج لقضاء الحاجه ثم رجع او اكمل الجلوس في بيته وصلى الركعتين في بيته؟
تقول ان من صلى الفجر وجلس الذي جلس في موضعه في موضع مصلاه ما ان الحديث ليس لها عمره او حجه هذا من احاديث فضائل الاعمال الذي يتساهل فيها والا الحديث في سند المقال ولكن انت على نيتك لو خرجت مثلا لقضاء حاجه ثم عدت الى مكانك فأنت على عزيز لأن خروج هذا لأجل فأنت على عزيز إن شاء الله.
سمعنا أن عمرة في رمضان تعدل حجة وعمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يحصل لي هذا الثواب إذا قدمت وأديت العمرة في اليوم 28 من شعبان علما أن قدومي لأجل الصيام في مكة شهر رمضان كله؟
تقول إنك سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان تعدل حجة معي وأنت اعتمدت في منع في شعبان. لا أحد السلام بالعمرة في رمضان، فإذا لم تعتمد في رمضان لا بأس لو جهاز توجيه عمرة فالله إلى قبل ليحفظ لك هذا الثواب، لأن العمرة في رمضان غير العمرة في غير رمضان، فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في باب الروايات، وأن العمرة في شعبان ليس لها فضل ولا خير، لكن هذا أفضل نظرا لحرمة الزمن وفضيلة الزمن، فزمن رمضان ليلا ونهارا أفضل من زمن شعبان ليلا ونهارا.
وهذه امرأة تقول حججت مع زوجتي الفريضة، وفي أثناء حججت مع زوجتي الفريضة، حججت مع زوجتي الفريضة وفي أثناء الطواف جاءتني العادة، ولكن نسيت هل هو طواف القدوم أو الإفاضة أو الوداع، واستحييت من زوجي ورفقاء ولم أخبر علما بأنني حججت أربع مرات غيرها.
تقولين إنك حججت مع زوجتي وأن العادة جاءتك وأنت تقولين ولم تعلمي هل هو طواف القدوم أو طواف الوداع أو طواف الإفاضة. لا شك إن كان طواف الإبارة هو أشد وأشد، لأن طواف الإبارة ركن لا يتم الحج إلا كما قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فإذا كان طواف الإبارة والنجاس جدا فهذا لا بد من الخروج منها تأتي بعمرة ثم تأتي بطواف الإبارة والسعي، وعليك دم إذا كان زوجك وفئته، وأما إن كان طواف القدوم أو طواف الإبعاد فهذا أسهل ولك عليك إن شاء الله، وإذا كان شك لا تدري هل هذا أو هذا فالحنابلة يقولون يعامل بالأشد وهو طواف الإبعاد، إذا أسهل على الهلوة أي الأفضل التي حصلت إذا ملت لا تحضوا ألا حرج عليكم إن شاء الله ما دام الأمر مشكوك فيهما.
أنا سائق سيارة ساحرة وعملي مستمر دائم من جدة إلى الرياض أو أي منطقة أخرى، فهل يجوز لي الجمع في الصلاة والإفطار في شهر رمضان مع العلم أنني أهلا آوي إليهم كل شهر؟
تقول انك سائر سيارة تكت من جدة الى الرياض والى اي منطقة من غازة المملكة، وهذا بيدانك غير ان لك اهل مستوطنين في بلدهم، وتأتي من ضباب الاشهر تأتي من كل شهر تجد منهم بعض المدة، فهل تصوم رمعات السجن الوان وتستبيح الرخص؟ نعم يجوز لك ان تجمع وان تقصر وان تسميها رمضان ما دام أن ملك أهل في بلد ومستوطن وأنك تأتي أهلك في بعض الأشهر وتلقى عندهم بعض المدة فأنت يجوز لك القصر، إنما الذي لا يجوز القصر الذي مال أهل فالبيت السيارة ودائما على لها السيارة من هنا وهناك ودائما ذهب وجاء وليس له أي بيت ولا أهل ولا مسجد إلا سيارته، هذا هو الذي لا يقصر
ولا يجوز ما يصلين ما لم أحد. هذا بيته وهذا بيته. أما أنت ما دام لك بلد ولك أهل وتهوي إليه في بعض الأحيان فيجوز لك أن تترخص بروح السبب من الفطر في نهار رمضان ومن القصر وجنب السيطر إلى جنب الثاني.
رجل عنده زكاة ويعطيها أناس يفرقونها بالبلد الذي في بلد غير البلد الذي فيه المال لأنه لا يعرف الفقراء فهل تجزئ؟
تقول إن عندك زكاة وتعطي الزكاة من تثق به ليوزعها في غير بلد المال لا بأس، لأن نقل الزكاة من غير بلدك يجوز للمصلحة. إذا أعطيتها من تثق به وفقر هذا البلد أشد حاجة من فقر بلدي أشد حاجة فيجب نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد أخرى أهلها أكثر حاجة وأشد فقرا. فقد ذهبت اليوم من الغرب إلى جواز نقل الزكاة من بلد المال للمصلحة، فإذا كانت المصلحة فلا بأس إن شاء الله.
أناس لهم عادات يأخذون الزكاة ولا نعلم عن حالتهم فيها، لكننا نقول لهم عند دفعها إن هذه هي زكاة فيأخذونها، فهل تجزئ؟
تقول إن الناس يأخذون الزكاة وأنت لا تعرف حالتهم، هل هم أغنياء أو متشددين أو فقراء؟ نقول لك أولا إن كنت تعرف أنهم أغنياء لا يجوز لك تقول شيء أبدا، وإن كنت تعرف أن فقراء متحدث حقهم. وإذا كان أشكل عليك ما تدري هل هذا فقير أو غني ما عندك يأتي، فالذي فعلته هو الأمر الشرعي. تقول يا أخي هذه زكاة أنا لا أعرف حالي، إن كان الله مقدم أحوال ترى ما تحلي، وإن كنت فقير كذلك. فإذا ادعى أنه فقير وأنت ما تعرف حالك فإنها تجيك وتبرأ مما تدري. هذا
هل يجوز نقل الزكاة من أحد بلدان المملكة إلى خارج المملكة لوجود فقراء معروفين هناك؟
تقول هل يجوز نقل الزكاة من المملكة إلى خارج المملكة لوجود فقراء هناك؟ نعم يجوز، لكن لاحظ أن الزكاة لا يجوز دفعها إلا لمسلم، فإن كنت تدفعها لغير المسلم فإن ذمتك لا تبرأ ولا يجوز. فإذا كان الذي تنقلها إليهم أشد حاجة وأكثر فقر فلا بأس، وكانوا المسلمين متمسكين بالإسلام فلا بأس بنقل الزكاة إليهم للمصلحة كما تقدم.
امرأة أتت إلى مكة خمسة أيام وتناولت حبوب منع العادة خوفا من أن تأتيها العادة في هذا الوقت وقد جاءت للعبادة، فهل تعيد صيام تلك الأيام؟
تقولون أنك جئت إلى مكة وتناولت الحبوب التي توجب العادة تمنعها منذ خمسة أيام من أجل العبادة، خطيرا توصلت، تقول هل أعيد صيام هذه الأيام؟ لا، ما دام ما عندك دم ولا حيض ولا شيء، الصيام صحيح إن شاء الله ولا إعادة. وتناول الدواء أو الحبوب التي توجب العادة تمنع العادة مدة لا بأس بها ما لم يكن فيها ضرر على بدن المرأة.
فتاة في الثالثة عشر من عمرها جاءتها العادة الشهرية في رمضان ولم تصم الشهر بكامله وهي جاهلة بصغر سنها، فهل يجب عليها صيام الشهر كاملا؟
تقولون ان فتاة جاءها الحيض ولم ترد ساعتها السنة ولم تصم شهر رمضان، بعد ذلك يجب عليها القضاء على كل حال، لأن الجارية بنت تقدر بأمور إما بوجود الحيض، فإذا جاءت هذا حكمنا بأنها بلغت حتى ولو كانت 12 أو 13 أو بتمام 15 سنة أو بالإملاك أو بالحمل، وهذه ما دام أن العادة الشرعية جاءتها فهي قد بلغت يجب عليها قضاء هذا الشهر بكامله.
المرأة الحائض هل يجوز لها أن تدخل البيت الحرام وماذا عليها إذا دخلته فعلا؟
الحائض هل يجوز لها دخول المسجد الحرام؟ لا يجوز، ما ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحب المسجد لحائض ولا جنب، الحائض لا يجوز لها دخول المسجد لأنها تلوث ولا ينبغي لها.
ماذا يفعل من حضر إلى الصلاة وقد فاتته ركعة منها؟ هل يسمع الإمام أو يقضي ما فاته ثم يتابع الصلاة مع الإمام؟ ماذا يفعل من حضر إلى الصلاة وقد فاتته ركعة منها؟ هل يسمع الإمام أو يقضي ما فاته ثم يتابع الصلاة مع الإمام؟
سؤال هذا ليس بواضح، لكن ما حكم من جاء حضر مع الإمام ذات ركعة هل يتابع مع الإمام أو يقضي أن يتابع الإمام؟ ليس السؤال، ما هو أحسن السؤال والحالة
دعاء الاستفتاح هل هو فرض أن يقال في كل صلاة وماذا عليه إذا لم أدى الصلاة به؟
دعاء الاستفتاح هل هو فرض؟ يقول لك لا ما فرض، بل سنة، الصلاة صحيحة جدا حتى لو لم تستفتح، لو اقتصرت على قراءة الفاتحة فلا، إنما الاستفتاح هذا ليس من الصلاة كمالها، وإلا ليس من واجباتها ولا من شرائطها ولا من أركانها. فلا بد ان تستفتح بدون ان تستفتح، فالصلاة صحيحة ان شاء الله.
الملابس هل تنجس اذا ارتدتها اذا لبستها المرأة وهي حائض، مع العلم انها لم تحط بأية نجاسة، ولكن يقال انها اذا عرفت المرأة وهي عليها انها تنجس.
تقول الملابس، ملابس المرأة اذا لبستها وهي حائض لا تنجس، مع انه لم يصبها شيء من الاذى، لا ما تنجس الا ان اصابها شيء من الدم، اذا اصاب الثوب شيء من الدم نعم ينجس محل الدم الذي اصابه، اما لو لبست الثياب ولكن ما اصيبت باذى ابدا ولا جاء شيء، انما جاء العرق وهي طاهره، فعرف الحائط طاهر ما جاء شيء، عرفها وجميعها جميع بعض ما أداء الخارج الذي هو الدم يكون نجس، فهو إذا أصاب ثوبها فهو نجس، يعني يجد محل ما أصابه، ثم لو لا فإما إذا لم يصب الشيء بالكلية فهو طاهر ولا بأجل، لو صلى في المرأة الأخرى أو أنت صليت في أمة كريم وتغتسلين هذا.
هل يجوز كتب الوجه عند دخول المسجد لأداء الصلاة؟ وما حكم تغطية الفم فقط أثناء الصلاة في الحرم؟
هل يجوز كشف الوجه؟ المرأة لا، لا يجوز لها أن تكشف وجهها إلا الرجال الأجانب، إلا بد من كشف وجهها، أما تغطية الفم للرجل في أثناء الصلاة فهذا مكروه، والمرأة لا بد أن تغطي وجهها كله إذا كان عندها رجال أجانب، ولا يجوز تغطية الفم، لا بد أن تغطي كله إلا إذا لم يكن عندها أحد تكشفه.
في بعض الدول الاشتراكية أو الشيوعية الحكومة تأخذ الأراضي الزراعية والبيوت المؤجرة غصبا وتقسمها بين الشعب، علما أن الشعب لو رفض هذا الأمر فإن الحكومة قد تؤذيه، ورغم ذلك يستعمله مدة حياته، فهل يكون مسؤولا أمام الله إذا سكن بيتا لا يستحقه؟
تقول بلاد الحكومات الشيوعية تأخذ أموال الناس وتوزعها على الشعب، لا شك أن هذا جريمة وظلم وتعدي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، بما يستحق أحدكم مال أخيه، بما يأخذ أحدكم مال أخيه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وهذه حكومات فاسدة كما تبتز أموال الأغنياء بحجة إعطائها الفقراء، هي بنفسها لم تواسي الفقراء بنفسها، وهل رئيس الدولة الشيوعية مللا ملبسه ومسكنه ومعقله من جنس فقراء بلده؟ أبدا. لكن سؤالك تقول لو أعطت الحكومة الشيوعية بيت زيد هل يجوز؟ أقول لك لا، ما دام أنك تعرف أن هذا بيت هذا المسلم وأخذت منه تريد إعطائيات، حرام عليك أنك تأخذ أو تسكنه، ولا يجوز لك، ومجرد إعطاء الحكومة لك لا يبيحه لك فيما بينك وبين الله.
وهذا سائل يقول: لي صديق يدرس في أمريكا، ومعلوم أن كثيرا من الطلاب المسلمين الذين يدرسون هناك يضعون أموالهم في البنوك على أساس أن لا يأخذوا فوائد عليها أي بدون فوائد، ومعلوم أن كل البنوك هناك تتعامل بالربا وتعطي فوائد للمتعاملين معها، إلا أن الذي لا يريد فائدة وبطبيعة الحال فإن البنوك تستفيد من تلك الأموال في كل الأحوال. فسؤالي: هل يجوز أن يضع المسلمون هناك أموالهم بفوائد على أن لا يأخذوا تلك الفوائد لأنفسهم أو يستفيدوا منها، بل يجعلون من تلك الفوائد أموال وتبرعات لإخوانهم الفقراء من المسلمين في أمريكا أو غيرهم؟
سؤالك لي شقين. الأول تقول: هل يجوز أن أدعو بعمالي في البنوك ويتعامل بالربا وأنا لا أخذ شيء؟ هل يجوز؟ يقول لك نعم يجوز، ما دام انك لا تاخذ شيء هو يجوز لك. فان قلت انا الدليل هو ان الله سبحانه وتعالى ذم اليهود باكلهم الربا، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واكلهم الربا وفضله عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. هذا بالنسبة إلى أنهم يأكلون الربا والله قد نهاهم. فبالنسبة إلى أن التوبة، قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، دل على أنه يجوز أنك تأمنه. ومن من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. أما لو قلت لو وضعت المال من الكبير، لو وضعت بدون فوائد فهم يربحون، وربما صرفوا الفوائد للكنائس والدعاة النصرانية كما لو قلت عندي 10 ملايين، إذا جعلتها عندهم فائدتها كبيرة مما أخذتها أنا. أنا لا أستطيع أن أحط المبالغ في بيتي، أخشى من النصوص، وأنا مضطر إلى أن أجعل عندهم آمن. وإذا لم أخذ هذه الفوائد هم يستعينون بها على تبشير النصراني، يعطونها المبشرين النصارى وسنائسهم، فما لا أعمل؟ فلا أكون ساعدت على القضاء على الإسلام بما يأخذونه من فوائد مالي. فهذا يجوز أخذه أنا وأصله في مصالح الإسلام وإن كان أصله إلى أم لا؟ نقول لك نعم يجوز لك أن تأخذه فوائد مالك، لأنه لا يمكنك أن تضع مالك في بيتك ولا في أي جهة إلا في بنك آمن وأحفظ. وما تحصل من فوائد لو تركته لهم استعانوا به على نشر كفرهم وعلى الدعاية إلى النصرانية أو اليهودية، فما تقول أنا أريد أن أخذ وأصرف في المصارف؟ نقول لك لا بأس، خذه واصرفه في مصالح الإسلام كبناء مساجد ومستشفيات وما أشبه ذلك. والدليل على هذا هنا جاء بالحديث وقرره العلامة المحقق ابن القيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. مهر البغي يعني الجانية، وهو معناه لو أن إنسانا أعطى امرأة ليزني بها 30 ريال وعزني بشكات ما يخالف وجنى بها، ماذا نعمل بهذه المئة؟ الحنابلة يقولون: لا، ما تخذ البل، يقام عليه الحد وإياها. ابن القيم يقول: لا، لا يمكن أن نخليها له، لأن المضرية لأن الخبيث في مقابلة زنا محرم، ولا يمكن أن نجمع بين العوض والمعوض، يستعمل المظهر خليها البوك. يقول: لابد أن نأخذها منه ونسجدها بالمصالح العامة وإن كانت حرام، لأن الرسول: ومهر البغي خبيث، لأن في مقابلة الزنا هو خبيث، لكن لابد أن نأخذها ونسجدها بالمصالح العامة، لا نتركها له، نجمع بين العوض والمعوض. ومن هذا نقول: لا نترك الفوائد هذه للبنوك الأمريكية تستعين بها على الدعوة إلى الدعوة النصرانية الكفر، وإلى بناء الكنائس وإلى بناء المستشفيات لهم، مما يجعل أن النصرانية تنتشر بل نأخذه منها ونصبه بالمصالح العامة كبناء المستشفيات ومدارس وما أشبه ذلك، ويكون حكمها حكم الأموال التي لا مالك لها. نعم.
هذا كان يقول: أنا إنسان عندي عادة قبيحة وهي إدخال إصبعي في أنفي، ولا أستطيع أن أترك هذه العادة، ويخرج مني دم ويكاد يكون يوميا، فهل هو يفطر؟ وكذلك يحدث لي في الصلاة بعض الأحيان وأنا محرج لعدة سنوات.
يقول: إن عندك عادة سيئة، وهو أنك تدخل إصبعك في أنفك ولا تستطيع، ثم لو أردت تركه وتدخله حتى ولو فات ربما خرج قطرة الدم، وهذا قد يكون يوميا. نقول: لا بأس، ما دام انك من غير قصد فلا، اولا ينبغي انك تبتعد عن هذه العادة حتى يضر عليك جسميا ان تبتعد عن هذه العادة، لكن اذا فعلتها من غير اختيارك من غير قصد يعني كشيء تذهب يدك الى عندك، فأرجو أن صومك صحيح والوضوء صحيح إن شاء الله، وخاصة إذا كانت القطرات قليلة.
وهذا السائل يقول: عندما أدخل في الصلاة أحس بخروج قطرات من البول، فهل علي إعادة الصلاة علما بأنها ستتكرر دائما؟ وآخر يقول: بعد الاستنجاء وأثناء وضوئي أشعر بالبول يخرج مني بدون إرادتي، ولو كررت الوضوء ثانيا فإنه يحدث نفس الشيء، فما حكم صلاتي علما بأني أعالج من هذه الحالة؟
تقول: إنك تحس بعدما تتوضأ وتدخل الصلاة يخرج منك قطرات بول، هذا لا شك أن الوضوء انتقص وتعيد الصلاة، إلا أن يكون خلط بول شيء مستمر، فما دام أن السلف هذا طهور وعلى طهارة، اتقوا الله ما استطعتم. فأنت لاحظ فرقا بين الأمرين، إن كان ثلاث بمعنى أن هذه القطرات مستمرة في الصلاة وغير الصلاة في كل وقت، هذا فلا تستطيعها، إلا أنه لا يجوز أن تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فلو توضأت لصلاة المغرب بعد العصر أو قبل غروب الشمس لا تصح، لا يصح الوضوء، لأنه سيوجد قطرات البول الناقضة للوضوء، والوضوء إذا كنت مصابا بالسلل الوضوء لا بد أن يكون بعد دخول وقت كل السلوات، فالوضوء قبل دخول الوقت لا يصح، هذا لمن كان به سلل بول يعني مستمر، أما إذا ما هو مستمر إنما يأتي عند البول، ولكن بعد مثلا ربع ساعة ساعة ينقطع، فهذا ما فهذا لا بد من السؤال هذا لأن تتقدم بالبول ويمضي هذا الوقت وتتوقع الوضوء الصحيح وتؤدي الصلاة صحيحة يلزمك هذا، ومثله المستحارة، وهي أنه إذا كان مع آدم مستمر يعني ما ينقطع من بين من به ثلاث بول سواء بسواء، لا يجوز لها أن تتوضأ إلا بعد دخول وقت، بعد غروب الشمس المغرب، وبعد دخول العشاء، وبعد طلوع الفجر الفجر، وبعد زواج الشمس الظهر، هذا إذا كان مع الدم مستمر كالمستحارة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله.